الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فمما يبقى بعد الموت إعداد الرجال. فليكن همك إعداد رجال خير منك، هذا هو هدي القرآن المجيد. ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة، وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. هدي القرآن إعداد الرجال، وكذلك هدي السنة. أتت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمته في شيء، فأمرها بأمر فقالت أرأيت يا رسول الله إن لم أجدك، تعني الموت، قال إن لم تجديني فأت أبا بكر. أخرجه البخاري. زاد الحميدي عن إبراهيم بن سعد كأنها تعني الموت، يا رسول الله إن لم أجدك، تعني الموت، قال إن لم تجديني فأت أبا بكر. أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم على غزوة مؤتة زيد بن حارثة، وقال إن قتل زيد فجعفر، وإن قتل جعفر فعبد الله بن رواحة، وعقد لهم لواء أبيض ودفعه إلى زيد بن حارثة. والحديث أخرجه البخاري. واستخلف النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة أثناء الغزوات أكثر من 11 صحابيا، منهم سعد بن عبادة، زيد بن حارثة، بشير بن عبد المنذر، سباع الغفاري، عثمان بن عفان، ابن أم مكتوم، أبو ذر الغفاري، عبد الله بن عبد الله بن أبي، نميلة الليثي، كلثوم بن حصين، محمد بن مسلمة. وعن علقمة قال كنا جلوسا مع ابن مسعود رضي الله عنه، فجاء خباب رضي الله عنه فقال يا أبا عبد الرحمن، أيستطيع هؤلاء الشباب أن يقرأوا كما تقرأ؟ يقول لعبد الله بن مسعود. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من أراد أن يقرأ القرآن غضا طريا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد، يعني ابن مسعود رضي الله عنه. فخباب رضي الله عنه يقول لابن مسعود أيستطيع هؤلاء الشباب من تلامذته أن يقرأوا كما تقرأ؟ قال أما إنك لو شئت أمرت بعضهم يقرأ عليك، قال أجل، قال اقرأ يا علقمة. قال علقمة فقرأت 50 آية من سورة مريم. فقال عبد الله كيف ترى؟ قال خباب قد أحسن. قال عبد الله ما أقرأ شيئا إلا وهو يقرأه. أخرجه البخاري. وذكروا في السير أن علقمة كان حسن الصوت. وعن أبي حمزة قال قلت لرباح أبي المثنى أليس قد رأيت عبد الله، يعني ابن مسعود، قال بلى، وحججت مع عمر 3 حجات وأنا رجل. قال وكان عبد الله وعلقمة يصفان الناس صفين، فيقرئ عبد الله رجلا ويقرئ علقمة رجلا، فإذا فرغ تذاكر أبواب المناسك وأبواب الحلال والحرام. فإذا رأيت علقمة فلا يضرك ألا ترى عبد الله، أشبه الناس به سمتا وهديا. وإذا رأيت إبراهيم النقعي فلا يضرك ألا ترى علقمة، أشبه الناس به سمتا. وعن الأعمش قال قال لي إبراهيم أنا شاب في فريضة، احفظ هذه لعلك تسأل عنها. وقال يعقوب بن إبراهيم هو أبو يوسف القاضي، قال توفي أبي إبراهيم بن حبيب وخلفني صغيرا في حجر أمي، فأسلمتني إلى قصار أخدمه، هو الذي يبيض الثياب يصبغها، فكنت أدعو القصار وأمر إلى حلقة أبي حنيفة أجلس أستمع، فكانت أمي تجيء خلفي إلى الحلقة فتأخذ بيدي وتذهب بي إلى القصار، وكان أبو حنيفة يعتني بي لما يرى من حضوري وحرصي على التعلم. فلما كثر ذلك على أمي وطال عليها من القصار هربي، قالت لأبي حنيفة: ما لهذا الصبي فساد سواك؟ هذا صبي يتيم لا شيء له، وإنما أطعمه من مغزلي وآمل أن يكسب دانقا يعود به على نفسه. فقال لها أبو حنيفة: مري يا رعناء، هو ذا يتعلم أكل الفالودج بدهن الفستق. فانصرفت عنه وهي تقول: أنت شيخ قد خرفت وذهب عقلك، هو لا يجد فلسا وأنت تقول يتعلم أكل الفالودج بدهن الفستق، وإنما هو من طعام الخلفاء. انصرفت وهي تقول: أنت شيخ قد خرفت وذهب عقلك. ثم يقول أبو يوسف: ثم لزمته، يعني أبا حنيفة، فنفعني الله بالعلم ورفعني حتى تقلدت القضاء، وكنت أجالس الرشيد وآكل معه على مائدته. فلما كان في بعض الأيام قدم إلى هارون فالودجة، نوع من الحلوى، فقال لي هارون: يا يعقوب كل منه، فليس كل يوم يعمل لنا مثله. فقلت: ما هذه يا أمير المؤمنين؟ ولا أعرفها. ما هذه يا أمير المؤمنين؟ ولا هذه فالودجة بدهن الفستق. قال فضحكت. فقال لي: مما ضحكت؟ فقلت: خيرا، أبقى الله أمير المؤمنين. قال: لتخبرني. وألح علي، فخبرته بالقصة من أولها إلى آخرها، فعجب من ذلك وقال: لعمري إن العلم ليرفع وينفع دينا ودنيا. وترحم على أبي حنيفة وقال: كان ينظر بعين عقله ما لا يراه بعين رأسه. أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد: كان ينظر بعين عقله ما لا يراه بعين رأسه. كانت أمه تأتي وتستنكر على الشيخ: هذا صبي يتيم لا شيء له، إنما أطعمه من مغزلي. لو أنصف كثير ممن آتاهم الله تبارك وتعالى طرفا من العلم فرفعهم في الدنيا وصاروا من أصحاب المكانة والثراء لقالوا مثل ما قال أبو يوسف: كان آباؤهم وذووهم يستنكرون عليهم. وقد يقول القائل من هؤلاء: أنت شيخ قد خرفت وذهب عقلك. ثم من الله عليهم، لو أنصفوا لقالوا، ولكن الإنصاف عزيز. يمكن للعالم أن يعد طلابه ليكونوا علماء المستقبل، وذلك بما يلي: بتشجيع العالم لطلابه على البحث والتدقيق وقراءة هذه الأبحاث على الطلبة في حضور الشيخ، وإبداء ملاحظاته حتى يستفيد منها الجميع، بإلقاء المسائل على الطلاب وتشجيعهم على القول فيها واستماع أقوالهم وعدم تسفيه شيء منها، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل أصحابه أحيانا. فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما لأصحابه: أخبروني عن شجرة مثلها مثل المؤمن. ثم ذكر أنها النخلة كما في الصحيحين. كذلك تعليم الطالب الاستنباط وطرق الاستدلال وكيفية مناقشة الأقوال، وتعليمه تطبيق القواعد والأصول على الفروع، وبعد بلوغ الطالب درجة معينة يسمح له شيخه بإلقاء الدروس على المبتدئين تدريبا وإعدادا له وصقلا لقدراته، فإذا بلغ درجة معينة يسمح له شيخه بالاستقلال عنه، ويكون لهذا الطالب دروسه الخاصة به، كما كان السلف يجيزون طلابهم في الفتوى كالإمام مالك والشافعي وغيرهم. فهذا الإعداد للرجال مما ينتفع به بعد الموت. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل أمتي مثل المطر، لا يدرى أوله خير أم آخره. أخرجه أحمد والترمذي بإسناد صحيح. مثل أمتي مثل المطر، لا يدرى أوله خير أم آخره. مدلولات لفظة المطر أو الغيث كما في بعض ألفاظ الحديث تعبر عن مكامن الخير في هذه الأمة. فالغيث رحمة مهداة من الله تعالى إلى خلقه، فالغيث رحمة مهداة من الله تعالى إلى خلقه، به يحيي الله الأرض من بعد موتها. وهكذا تكون همة أهل الخير في كل زمان، لسان حال أحدهم: إن الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. والغيث يأتي الناس في حال شدة وقنوط وإياس، وهذه الأمة الإسلامية أمة خير وعطاء، أمة لا تيأس ولا تلين ولا تستكين على مر العصور وكر الدهور. وقد مرت بديار الإسلام في تاريخها الطويل أزمات وأزمات، وحلت بها بلايا ونكبات، وزلزلت الأرض زلزالها. وفي كل مرة تخرج هذه الأمة من مآزق كبرى أصل بعودا وأشد إيمانا، وفي كل مرة يظن أهل الكيد والمكر أنهم قدروا على هذه الأمة، ولكن الله لهم بالمرصاد. قال تعالى: يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. ولما سمع الصحابة رضي الله عنهم قوله تعالى: فاستبقوا الخيرات، وقوله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، فهموا من ذلك أن المراد أن يجتهد كل واحد منهم حتى يكون هو السابق لغيره إلى هذه الكرامة. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، فاستبقوا الخيرات، تسابقوا في الحصول عليها والوصول إليها. فهموا من ذلك أن المراد أن يجتهد كل واحد منهم حتى يكون السابق لغيره إلى هذه الكرامة والمسارع إلى بلوغ هذه الدرجات العالية. فكان أحدهم إذا رأى من يعمل للآخرة أكثر منه نافسه وحاول اللحاق به، بل حاول مجاوزته من غير ضغينة ولا حسد، فكان تنافسهم في درجات الآخرة، وكان استباقهم إلى منازلها، كما قال سبحانه: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فهذا ما من الله تعالى به من جمع وتحرير وبيان لفضل الأعمال الصالحة المتعدية مع ذكر نماذج منها. وقد كان ذلك بفضل الله ورحمته وجوده ونعمته وحوله وطوله وقوته في مجالس أولها في يوم السبت 25 من جماد الأولى 1445 من هجرة سيد ولد آدم نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، الموافق 23 ديسمبر 2000 من التاريخ الميلادي، وآخرها في يوم الخميس 15 من جماد الآخرة 45,400 من هجرة سيد ولد آدم نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، الموافق 28 من ديسمبر سنة 23 و2000 من التاريخ الميلادي، وكان ذلك بفضل الله تعالى وعطائه ومنته وجوده ورحمته ونعمته في المسجد الشرقي بسبك الأحد من أعمال محافظة المنوفية بمصر، حفظها الله تعالى وجميع بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء وفتنة وغلاء وبلاء ونقمة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا واغفر لنا وارحمنا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على نبينا محمد وعلى أبويه إبراهيم وإسماعيل وسائر الأنبياء والمرسلين والآل والصحب أجمعين، وسلم تسليما كثيرا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.